الحمد لله رب العالمين. قلنا في شرط جريان البراءة وهو الفحص وعدم الظفر بدليل الأمر المشكوك. أما في الشبهات الحكمية فقلنا بأن الدليل هو عقلي، لأن من يعلم بأن الله سبحانه وتعالى يوصل أحكامه إلى الناس لا بوصولها إلى بيوتهم فردا فردا، وإنما يضعها على طريق الثقات من الناس، من يعلم هذا ويشك في الشبهة الموضوعية ولا يفحص من هذا الطريق يكون آثما، يكون مخلا بطاعة الله، يكون خارجا عن زي العبودية. فمولوية المولى تشمل الأحكام المعلومة والأحكام المحتملة عند احتمال صدور بيان لم يصل إلينا، ولكن مولويته عند احتمال بيان احتمال صدور بيان لم يصل إلينا ليس هو حق الطاعة كما قال السيد الشهيد الصدر، وإنما هو حق الفحص والتتبع. هذا هو الذي قلناه في ثبوت الفحص عند الشبهة الحكمية حتى يجري الأصل إلا إذا لم نحصل على دليل، وهذا ليس عليه برهان، هذا ليس عليه برهان، وإنما هو أمر وجداني لا يمكن البرهن عليه. أما بلحاظ البراءة الشرعية فقلنا أن أدلة البراءة الشرعية مرة اقتضاء للبراءة قبل الفحص ما موجود، ومرة اقتضاء للبراءة قبل الفحص موجود، لكن يوجد هناك مانع شرعي وعقلي من جريان البراءة الشرعية إلا بعد الفحص. هذا كله في الشبهة الحكمية. أما في الشبهة الموضوعية فنحن قد اخترنا شيئا خلافا للمشهور، وهو أنه في الشبهة الموضوعية التي لا نعلم الموضوع ونعلم الحكم مر عدم الفحص عن الحقيقة وعن معرفة الموضوع ليترتب عليه الحكم الشرعي، يعد هروبا من حكم الله تعالى، يعد هروبا تهربا من الحقيقة وتهربا من حكم الله تعالى. هذا لا يجوز عقلا، العقل لا يجيز أن يتهرب الإنسان من أمر الله تعالى ومن الوصول إلى الحقيقة. فضربنا أمثلة لذلك، قلنا أنه إنسان في النوم في الظلم في الغرفة المظلمة إذا كان قد خرج من أنفه شيء لا يعلم أنه دم أو لزوجة لا يتمكن أن يجري البراءة هنا ويمسح هذا الرطوبة، يمسحها بثوبه وبفراشه وبلحافه ويقول هذا موضوع، والشبهة والفحص في الشبهة الموضوعية ليس الواجب، إذ يمكنه أن يضغط على زر الكهرباء ليعرف الحقيقة حتى يترتب عليه حكمها. هذا غير معذور، هذا يتهرب من حكم الله، هذا يتهرب من الوصول إلى الحقيقة لترتب حكم الله على الحقيقة. وكذلك التاجر الذي لا يعلم أنه عليه خمس أو لا، أمس قبل ستة أشهر ما كان عليه خمس، الآن عليه خمس أو لا، يعلم أن الخمس واجب وتركه حرام، لكن هل تحقق الموضوع أو لا؟ لا يتمكن أن يجري البراءة، لأنه يتمكن من مراجعة دفتره للحظات يرى الصادر والوارد.
شبهة موضوعية
فيتمكن أن يفحص فيصل إلى العلم، يصل إلى الحقيقة، يتمكن أن يفحص ولا يفحص. فإذا يجب الفحص أو لا، يشوف الكلام يجب الفحص أو لا. في الشبهة الحكمية قلنا لا يجوز له أن يجري البراءة إلا بعد الفحص واليأس من الوصول إلى الحكم الذي يشك فيه. نعم، فيجب الفحص، لكن مرة يفحص فيصل إلى الحكم، يشك في الحرمة يبحث فيصل إلى الحرمة، يشك في الوجوب يبحث يصل إلى الوجوب، ومر في الشك في الشبهة الحكمية حرمة أو وجوبا يبحث لا يصل، لا يصل الآن يجري البراءة. أما في الشبهة الموضوعية المشهور قالوا لا يجب الفحص. احنا فصلنا في الأمور التي إذا لم يفحص عنها، هاي موضوعات يشك فيها، إذا لم يفحص عنها للوصول إلى الحقيقة يعد تهربا من حكم الله تعالى، وهذا لا يجوز. تهرب من حكم الله لا يجوز عقلا، لا يجوز. ومثلا يقدر يعرف أنه شقد الربح بمجرد أن صدر منه أموال بمقدار 18 مليون، الآن وردت إليه أموال حسب البيع بمقدار 26 مليون، إذا الربح 8 ملايين، إذا بيع خمس. يقول لا أنا ما أفحص، هاي شبهة موضوعية ما أفحص، فما علي خمس، ما علي خمس، ما علي خمس. كل السنين شبهة موضوعية عنده، شبهة موضوعية، من يقول عنده ربح، من يقول حصل ربح. وأرجع إلى الدفتر، كل ما صرفته كل ما بعته، وكل ما صرفته على المؤنة النتيجة معلومة. وكذلك هل يجب علي الحج أو لا؟ أكو ربح، لكن هذا الربح بقدر الحج أو لا؟ ليس بقدر الحج. وهما سنرجع إلى دفتر الصادر والوارد لترى الحقيقة. إذا في كل موضوع نشك في تحققه، طبعاً لما نشك في الموضوع نشك في حكمي، هذا الموضوع الخارجي، حينما نشك فيه نشك في حكمي. إذا كان عدم الفحص عن الموضوع ومعرفة حقيقة الموضوع يعد تهرباً من حكم الله فهو غير جائز عقلاً. أحسن، الآن هكذا نقول، الآن بين شيء نقول يجب الفحص. أما شبهة موضوعية صحيح، لكن الفحص عنها عسر متعب. هاي امرأة اجت تتزوج، عندك زوج؟ لا ما عندي زوج، فأنا اريد اتزوجها. هسا افحص ان هذه عندها زوج او لا، هاي اختي من الرضاعة او لا، انا عندي خوات من الرضاعة، سفرهم صدام كذا، راحوا الى ايران، اجوا، راحوا تركيا، اجوا، هذه اختي من الرضاعة، كانت اختي عمرها سنتين، الان هي عمرها 22 سنة. خب الفحص عنها لها زوج او ليس لها زوج منين تسأل؟ من اقربائها، من جيرانها في ايران، من جيرانها في تركيا، ان هاي اختي من الرضاعة او لا، وين جنسيتي؟ جنسية مزقوها، ام من صدام، جنسية ما في يعرف ابوها، منو ابوش، منو امش، يقولون ابويا اسمه فلان، بالمعسكر يقولون ابن اليتيم، بنت اليتيم. الفحص عنها انها لها زوج متعب. هنا اذا اجريت البراءة عن كونها لها زوج، وجريت البراءة عن كونها اختي، هنا أنا لا اعد متهربا، اظل يوم يومين، لكن ما افحص فحص كامل. الفحص كنت اروح اسال من جوارينا في ايران، شلون اجتي، وين اجتي، منو كفلها، شان اسمها، الان تغير اسمها، ما صدق، كذب، ما كذب. هذا الفحص اذا تركته في الشبهه الموضوعيه انا لا اكون متهربا عن حكم الله تعالى.
ما اسال مع الشك، ما اسال هاي اختي لو لا اشوف،
ايه
ما اسال
هو هنا اذا يمكن، هنا قسم، اذا يمكن السؤال البسيط بس اشتري التليفون على من كانت عندهم يقولوا لك الحقيقة، هنا يعد عدم السؤال تهربا. أما إذا ذول اللي عندهم لا عندك تليفونهم لا كذا، لا تعرفهم، لا تعرف لغتهم، كون تسافر لإيران، كون تسافر لتركيا كذا، هنا هذا ترك الفحص الكامل، ترك الفحص التأكدي 100%، هذا ترك لا يعد تهربا من حكم الله. أما الفحص أحسن، هذا فحص واجب، قلنا هذا فحص واجب، زر الكهرباء آني يعني ما بي تعب، ما بي أذية، ما بي تعب، ما بي كلفة. أما الفحص الذي فيه كلفة وتعب وصرف وقت، احنا ذاك الفحص عن الشبهات الموضوعية لمعرفة الحقيقة حتى تنطب الحكم، اذا قلنا ما بي تعب، ما بي مؤنة، ما بي زمن، ما بي فوت وقت، تدوس زر الكهرباء او تراجع دفتر الصادرات واردات الان هم كمبيوتر ايش قد انا صرفت على هذا المحل كذا، ايش قد بعت انا كل يوم انا اعطي اغذي، ايش قد صرفت على المؤنه، واضح دقيقه دقيقه نصرف دقيقه. هذا تركه تهرب من حكم الله وعقلا لا يجوز. اما ذلك الفحص الذي يستوجب اياما وزمنا وتعبا وفكرا، ذاك الفحص الكامل اذا ادركت انا مو لا اعد متهربا من حكم الله تعالى. طيب هاي في الشبهات الموضوعيه بالنسبه الى البراءه العقليه. بالنسبه الى البراءه الشرعيه قلنا ان البراءه الشرعيه أدلتها قسمان، قسم منها أصلا مو مطلقة للفحص لقبل الفحص بس لبعد الفحص، وهي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ما هو الإتيان؟ تكون تروح تسأل الثقات، أتاه يعني جيبه للحوش، يعني وصل الحوش وأنت قاعد نايم. أتاها يعني الأحكام تأتي والموضوعات تبين في المسجد. فإذا أتاها مو معنى أن يجيبه للحوش، كل مكلف يدقون الباب يقولوا له هذا حكم الله، لا، وإنما يوضع في عند الثقات حكم الله. فبعضها ورفع ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون هنا بها مقتضي أنه نجري البراءة قبل الفحص وبعد الفحص، ولكن أكو مانع شرعي ومانع عقلي من تطبيق رفع ما لا يعلمون قبل الفحص، هذا الذي ذكرناه بالأمس. طيب إذا النتيجة اللي أمس ذكرناها واليوم شوية عدناها هي هذه، أنه في الشبهات الموضوعية إحنا قلنا شيء خلاف المشهور الذي يقول لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية التي يكون الفحص تركه يعد تهربا من أمر الله تعالى. طيب نعم، هذا قلت لك بعض الأدلة وجدانية ليس عليها أدلة، وبعضها لما نرجع إلى أدلة البراءة، أمس أنتم كنتوا في آخر البحث، بعضها أو ما كنتوا في آخر البحث، جيتوا في البحث الثاني، بعضها دليل البراءة ليس مطلق لصورة ما قبل الفحص، بل يقول اجري البراءة بعد الفحص، وهو لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذه مو معنى اجري البراءة قبل الفحص، لا، بعد الفحص آتاها ما يجيب لك إياها للحوش، أنت كنت تروح شوية تفحص. وبعضها مطلق رفع ما لا يعلمون، لكن يوجد مانع عقلي وشرعي من تطبيق الإطلاق. والمانع الشرعي الذي ذكرناه فيما اهتمام الإسلام بأحكام الشرع، هذا إذا هل قد اهتمام روج الأحكام، نشر الأحكام، تعلم الأحكام، هذا كله يعني شبه الموضوعية، ما يجب الفحص حتى كل شبه موضوعية ما يجب الفحص ففوت أحكام الله مع اهتمامه بأحكام الله، هذا مانع شرعي من إجراء البراءة الشرعية قبل الفحص، هذا مانع شرعي. هذا كما بالأمس نريد نخلص اليوم نريد نخلص مطلب. الآن نجي نقول أكو إشكال على هذا الكلام الذي تكلمنا به. أنت تقول يعني قد قائل يقول لي أنت تقول بأن الشبهة الموضوعية يجب فيها الفحص فيما إذا كان ترك الفحص تهربا من حكم الله تعالى. إحنا نجيب لك روايات في هذا المورد تقول لا يجب الفحص. تفضل. روايات صريحة في عدم وجوب الفحص حتى بهذه المرتبة، مال فتح زر الكهرباء أو المراجعة إلى دفتر الصادرات والواردات، يعني حتى إذا عد عدم الفحص تهربا مع هذا الشارع قال ما يجب الفحص في شبه الموضوعي. واحدة منها صحيح الزرارة في باب الاستصحاب، هاي صحيح الزرارة الثانية القائلة فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء، كلام أنه أصاب دمي دم رعاف أو مني أو شيء آخر من النجاسات، يقول فهل قعيس الإمام فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء يعني من دم الرعاف أو من المني أو شيء من النجاسات أن أنظر إليه وأنا أدري أن الدم نجس المني نجس، تحققت النجاسة، هذا موضوع تحققت النجاسة أو لم تتحقق؟ هل علي أن أنظر؟ أي نظر؟ هذا هو النظر. هذا إذا ما نظرت يعد تهرب أو لا؟ نعم يعد تهرب. الإمام قال لا، حتى في هذا المقدار الذي يكون عدم النظر تهرب، الإمام قال لا، لا يجب عليك أن تنظر، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك فعاين لأجل ذهب الشك ولا مواجب. فإذا الفحص في الشبهات الموضوعية بهالمقدار، بمقدار فتح العين، لا تغمض، يقول مواجب مواجب. فحص، الفحص هنا بهالمقدار، الفحص بهالمقدار فتح العين حتى أعرف الموضوع، أصابع دم صار نجس لو ما أصاب،
يعني عكس المثال ما
أحسن. هذا إشكال علينا، هذا إشكال، يعني لا يجب الفحص في الشبه الموضوعية حتى بمقدار فتح العين الذي يعد تركه تهرب. الإمام يقول لا يجب، بعد شتري. إذن قول المشهور هو الصحيح، إذن قول المشهور هو الصحيح أنه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية حتى بمقدار فتح العين. طيب، إذا هاي الرواية دلت على جواز غمض العين والتهرب من الوصول إلى الحقيقة في الشبهات الموضوعية، دلت على التهرب، تهرب من الوصول إلى الحقيقة، جواز غمض العين. رواية ثانية في باب الطهارة والنجاسة عن أمير المؤمنين حيث يقول: ما أبالي أبول أصابني أو ما إذا لم أعتذر. يعني ما عايب أصابني، ما أبالي بول أصابني، ما إجاني من هالطرف، ما أبالي، ما أعلم، أمشي ولا عين. أشوف هذا اللي يدبر عليه شنو؟ هذا لازم آلة التناسلية وقاعد يجي يروش، أو لازم صندل، ما عين، ها عين أشوف هذا بول لو ما هو دبر عليه ما ها عين أشوف هذا ما شنو؟ يقول لا، لا أبالي. يعني شنو؟ يعني الفحص بمقدار فتح العين أم واجب؟ هاي رواية، لا أبالي، ما أبالي، أبول أصابني أو ما إذا لم أعلم. إذا لم أعلم. ومنها رواية ثالثة هم إشكال علينا وانتصارا لمذهب المشهور، ما ورد في الجبن كرواية عبد الله بن سنان قال: كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة. يجيئك كل شيء حلال حتى يجوك للبيت، يجوك لمكانك، يجوك المحل، مو أنت تروح تفحص ميتك. الميتة موضوع، ميتة حكم، لا يجوز بيعها، لا يجوز أكلها، كذا كذا، مو ميتة يجوز البيع يجوز الأكل، هذا موضوع. يقول كل شيء لك حلال، هاي الموضوعات، هاي الموضوعات
أصل عدم التفكير لك عن ميت أفضل ميت،
هو هذا كل شيء لك حلال.
إيه؟ أصل عدم التفكير
بس هاي الرواية، كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة، فهي لا توجب الفحص.
جبن في الجبن
ها؟ لا شو إيه؟ إيه أن في الجبن ميتة، يعني في أنفحة الميتة، في أنفحة الميتة. إيه نعم، إيه نعم، في الجبن إحنا قلنا في الجبن. إيه حتى يجيء في أنفحة، أنفحة، أن الأنفحة مالت ميت، مو هي الأنفحة طاهر، لكن
حتى
أنفحة الميت، لكنه من ناحية النجاسة أن فيه ميتة، يعني هذه أنفحة ميتة،
طهارة يقصد،
فالطهارة أحسن، أنفحة. تقول كل يجيئك شاهدان، انتبه هنا، هاي لا توجب الفحص، ولا بمرتبة التحرك البسيط والسؤال، حتى سؤال لا تسأل ولا تتحرك، يجوك هم للبيت، حتى يجيئك شاهدان، يجوك للبيت. إذا جاءك شاهدان وأنت في مكانك، هم يجوك، لا أنت تروح وراهم، أنت لا تسأل، بلا حاجة إلى أي تحرك وأي فحص، ولو بمرتبتي يعد الإنسان متهربا من الوصول إلى الحقيقة. إذن هذه الروايات ماذا تقول؟ تقول لا يجب الفحص حتى بالمرتبة الضعيفة. طيب هنا نعم، هذه صحيح، هذه الرواية صحيحة وما يمكن تجاوزها، مو واحدة واثنين وثلاثة، احنا جبنا ثلاثة، لكن مخصوصة بباب الطهارة والنجاسة. المشكلة هنا أن شبهات الموضوعية عندنا ألف مية في باب الطهارة والنجاسة، تاء 900 في غير باب الطهارة، هاي كلها مربوطة.
هلا كم؟ من عدة على الكهرباء عشان
الطهارة. تمام. إيه ها هنا 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 نتمسك بهذا. هنا إحنا أمثلة ضربنا.
مو على الفحص، ما يجب الفحص إذا
طهارة. لا يجب الفحص أحسن. هذه أي نتمسك فيها؟ هاي نرفع يدنا عن تلك التي قلنا عدم الفحص يعد تهربا. إذا تهرب من الطهارة الشارع ما يهتم بالطهارة والنجاسة. كل شيء لك طاهر حتى تعلم، ما يريدك تفحص. ففي الشبهة الموضوعية ما يهتم، ما يقول، ما يريدك تحتاط ابدا، ولا يريدك تسال، ولا يريدك تعاين ابدا، ما يهتم. هذا كل شيء، كل شيء، كل شيء. هذا هو قاعد يقول، هو قاعد ينقعد الان. نسائنا عندهم كل شيء لك نجس حتى يثبت انه طاهر. الشارع ما يريد هذا، شارع عنده طريقة ثانية. لا تهتم بالطهارة والنجاسة، بل اهتم في أمانات الناس، دماء الناس، أعراض الناس. هذا اهتم به. على كل حال هذه نلتزم بها في موضوعات. طبعا نرفع يدنا عن، نرفع يدنا عن البول والمني، ونرفع يدنا عن هذا البول والمني والأنفحة، نرفع يدنا نعممها لكل نجاسة. الآن جيبها، الآن جيبها، هاي دعوة. إحنا وجدنا روايات تقول لا يجب الفحص حتى بمقدار فتح العين، لا يجب الفحص حتى بمقدار في الطهارة والنجاسة، فنلتزم بها. أما في غير الطهارة، وجوب الحج علي يريد بحث بسيط، فحص بسيط، أكو علي خمس أو ماكو خمس، هاي زوجتي، هاي اختي، هاي عندها زوج لو ما عندها زوج، اذا عندها زوج حرام تزوج بها. هذه زوجها مات، انتهت عدتها، ايش وقت مات، بس افحص اوصل الى الحقيقه. هنا هم ما يجب الفحص، هذا بعد لا طهاره لا نجاسه، هذا نكاح، هذا اعراض، هذا وجوب حاج، هذا وجوب خمس. نبقى في هالموارد على ذلك التفصيل. وفي اطلال الطهارة والنجاسة نقول لا يجب الفحص حتى بمقدار فتح العين. تفحص في حيضها انها حائض او لا، هاي مالت الاستبراء. لا تعتمد على كلام، لان الفحص صعب. هاي تقول انه زوجي مات صار له 3 سنين، صدق 3 سنين، لو صار له 3 ايام، لو صار له 3 اسابيع، ثم تقول ما عندي زوج، من يقول ما عنده زوج؟ لعلها شارده من اهلها وعندها زوج وكذا، ويمكن الفحص، والفحص يسير علي. هنا تركه هم يجوز، لو تهرب لا يجوز. لا يجب الفحص الكامل الذي فيه عسر وتعب ومشقة، فحص كامل نعم لا يجب. أما الفحص اللي بالتليفون واحد تنتهي المشكلة ونعرف الحقيقة ونعرف الموضوع، هنا يعد التهرب من حكم الله، لأن التهرب من معرفة الموضوع تهرب من حكمي الخاص. طيب هنا الآن أشرفنا على انتهاء الوقت، ولكن مع هذا مقدار الفحص بالنسبة إلى الروايات، نقول نفحص الرواية من ناحية السند والدلالة. من ناحية السند هنا، من ناحية السند ومن ناحية النقل، هنا نقول يجب الفحص بالمقدار الذي نحتمل وجود النقل فيه. النقل فيه يجب الفحص في الشبهة الحكمية وفي الشبهة الموضوعية. في غير ما يجب الفحص، في غير ما لا يعد تهربا، فيما يعد تهربا يجب الفحص. في كل مكان نظن ونظن بوجود النقل فيه، كتب الشيعة نعم، كتب السنة الروائية نعم، كتب التاريخ إذا كنا نحتمل فيها نقل يفيدنا في معرفة الوصول إلى الحقيقة، كتب اللغة كلها. لا نختصر على رواياتنا نحن. قد واحد يقول أنا إذا راجعت السند والنقل في رواياتنا أطمئن، نعم إليك اطمئنانا. أما إذا واحد لا يطمئن من مراجعة رواياتنا التي في كتبنا، لا بد أن يراجع روايات أهل السنة إذا كان يحتمل وجود نقل هنا، هذا فحص. روايات الموجودة في كتب اللغة، الروايات الموجودة في كتب التاريخ،
السند يعني
سند والنقل، إيه سند ونقل، نقل أن هذا النقل وين موجود. وإحنا قلنا في الشبه الحكمية يجب الفحص، في الشبه الموضوعية يجب الفحص في المقدار البسيط الذي يحد تركه تهربا. إيش قال نفحص مقدار الفحص من ناحية النقل؟ كل مكان نظن فيه وجود الوصول إلى الحقيقة، سواء كان في رواياتنا أو روايات أهل البيت، روايات أهل السنة أو كتب اللغة أو التاريخ. أما من ناحية الدلالة، دلالة لا، بعد ما نوسعها نقول نقتصر على قدرة المجتهد الذاتية التي يتعارف عليها الناس من ناحية الدلالة. ماذا نفهم من هذا الكلام ونحن عرب نعرف الحقيقة ونعرف المجاز ونعرف الكناية ونعرف أساليب الكلام ونعرف نكات الكلام؟ نعتمد على قدراتنا الذاتية، ولا يجب علينا الرجوع إلى الأعلى نقول له ماذا تستفيد من هذه الرواية، ماذا تستفيد من هذه الرواية. لا يجب الرجوع إلى الأعلم، وين كنا هناك نعتقد بوجود أعلم. فالدلالة نقتصر فيها على قدراتنا الذاتية. طيب الآن أكو شرط ثالث في جريان البراءة، البحث الثالث في جريان البراءة. وإحنا قلنا ثلاثة أبعاد عندنا، هل يجب الفحص الشبهات الحكمية أي أول، هل يجب الفحص الشبهات الموضوعية أي ثانية، هل يشترط في جريان البراءة عدم استلزامها للضرر على مسلم آخر كما قاله الفاضل التوني؟ هذا البحث الأخير، هل يشترط في جريان البراءة عدم استلزام، أنا من أجل البراءة لا يكون أكو بي ضرر على هذا وضرر على هذا، لا يكون أكو بي ضرر. فقد فقال الفاضل التوني أن من شرط جريان البراءة مو فقط الفحص، وإنما شرطها أن لا يكون في جريانها ضرر على مسلم آخر. اشكل على الفاضل التوني أنه إذا سلم أن في مورد البراءة ضرر على مسلم آخر، قاعدة لا ضرر حاكمة على ماذا؟ حاكمة على الإمارات فضلا عن الأصل العملي. إذا أكو ضرر على مسلم من جريان البراءة، قاعدة لا ضرر التي هي روايات وأدلة حاكمة لمن؟ على الإمارات فضلا عن الأصل العملي. شنو تجايب هنا أيها الفاضل التوني تقول أنه شرط جريان البراءة ألا يكون ضرر على مسلم؟ فهذا يكون شرط مستقل، أو هذا ليس شرطا مستقلا، لأن إذا أكو ضرر على مسلم أصلا من ما نأخذ بالإمارات فضلا عن البراءة، براءة من أجريها، هذا مو شرط مستقل، هذا لا يكون شرطا مستقلا لجيران البراءة، بل يكون إذا أكو ضرر يكون ماذا؟ أصلا مورد البراءة طار إذا أكو ضرر على مسلم، مورد البراءة طار بعد ما نجريها، سالمة بانتفاء الموضوع، إذا أكو ضرر على مسلم بعد لا نجري البراءة. طيب هنا السيد الخوئي قدس الله نفسه قال قاعدة لا ضرر حتى وإن لم تكن تامة. مع هذا كلام الفاضل التوني لا يأتي، حتى إذا كان قاعدة لا ضرر ليست تامة فلا تجري البراءة مع وجود ضرر على مسلم، يعني كلام الفاضل التوني غير صحيح. فمرة أبطلنا أن قاعدة لا ضرر حاكمة على الإمارات وعلى الأصول العملية، هنا يقول لا، أصلا أكو شيء آخر، أنه في وجود ضرر على مسلم لا تجري البراءة حتى وإن كان لا ضرر غير تام، لأن البراءة أصلا امتناني على الأمة، رفع عن أمتي، هذا يكون يصير امتنان على الأمة، فإذا كان في إجراء البراءة ضرر على ذات ما صار امتنان على الأمة، ما صار امتنان على الأمة، فإذا لا يأتي براءة ما تجري إذا لم يكن، إذا كان ضرر على هذا ممتنا ما تجري البراءة، لأن البراءة في جريانها يصير امتنان على الأمة، إذا جرينا وصار على ضرر ذلك صار خلاف الامتنان، صار ماكو منا على الأمة، الأمة كلها يصير عليها منا بجريان البراءة، فإذا واحد يتأذى واحد ما يتأذى ما صار منا على الأمة، مو منا، هاي مو منا، المنا والنفع العام، هاي شوفوا المنة النفع العام. الآن الدولة إذا تمتن على أهل النجف وتقدم له الخدمات كل كلهم يكيفون، أما إذا نص يكيفون نص يضررون، هاي منة على أهل النجف؟ لا، أهل النجف كلهم يصفقون لهذا الشيء وهذا المشروع الذي يراد أن يقدم لهم، كلهم يصير منه. أما إذا نصهم ينتفعون نصهم يضررون، هذا ليس منا على أهل النجف. فهنا السيد الخوي يقول أصل البراءة أن يكون جريانها منا على الأمة، أما أنا أنتبع من جريان البراءة هذا يضرر، هذا ليس منا على الأمة، هذا ليس منا على. لكن نحن نقول البراءة العقلية التي منشأها قبح العقاب بلا بيان وهي حكم عقلي يمكن تقييدها وفاقا للفاضل التوني بعدم ضرر على مسلم آخر، وكذا بقية أدلة البراءة من القرآن لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فهي دالة على البراءة الشرعية، وكذا صحيحة عبد الصمد أيما رجل ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، وكذلك رواية عبد الأعلى من لا يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال لا. هذه دالة على البراءة الشرعية، فالبراءة العقلية والبراءة الشرعية يمكن أن يقال بتقييدها بعدم وجود ضرر على مسلم آخر، لأنها ترفع العقاب عن مجريها، إلا أنها لا يمكن أن توجد ضررا على غير المجري. لا يمكن، انتبه، لا يمكن أن توجد ضررا على غير المجري. إذا وجد ضرر على غير المجري فهنا لا تجري البراءة العقلية ولا الشرعية. فنؤيد ما قاله السيد الخوي ونؤيد ما قاله من أشكل على الفاضل التوني أنه هاي ترفع العقاب، لكن لا يمكن، شوفوا هي نفسها ترفع العقاب، إذا هي أوجدت ضرر، هي نفس البراءة أوجدت ضرر على غيري، ما يصير، هي بس ترفع العقاب، هي يعني لسانها مو لسان إثبات، لسان نفي، رفع ما لا يعلم، لا يكلف الله نفسه لا شيء عليه، هذا رفع العقاب. أما هي لا تثبت حكما ولا تثبت ضررا، فإذا كان من جريانها إثبات نقول ما تجري، لأنها فقط تنفي، فقط تنفي، لسانها لسان قاصر، غير قضية أنها امتنانية، لسانها لسان نفي، ماكو عقاب، ماكو عقاب. أما هنا أوجدت ضررا على الآخرين فلا تجري. هذا آخر ما نبينه في بحثنا الأصولي، وإن شاء الله تكون الدراسة في شوال عندما تبدأ الحوزة.